كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نتواصل معكم في هذا اللقاء المبارك من فتاوى الرحمة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. معنا الأخت أم مريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ في قناة الرحمة.
بارك الله فيك أم مريم.
من فضلك عندي سؤال.
تفضلي.
أنا والدي كان في الجيش، وبعد ما توفى يعني جات له فلوس أو طلعت له فلوس من التأمينات الاجتماعية تبع الجيش، هل يجوز أخذ الفلوس دي كالورثة يعني؟
مش هي تبع المعاش ولا
هي تبع اللي هي التأمينات بتاعة المعاش يعني. فأنا مش عارفة يعني يجوز إن احنا ناخدها ولا لأ؟
يجوز إن شاء الله، واسمعي التفصيل عبر الشاشة.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت أنا عندي كذا سؤال، وياريت تجاوبني الحلقة دي لأن أمر مهم جدا.
تفضلي حضرتك.
أول حاجة، أنا أولادي كسر، طبعا النيابة الحزبية بتبقى الفلوس بتاعتهم في النيابة الحزبية تبع بنك مصر. أنا عاملاهم شهادات تميز بعائد ثابت. دلوقتي انا سمع كل البنوك حرام، وطبعا العائد الثابت برضو بيبقى حرام. انا فعلا محتاجة الفلوس دي، لان انا باخدها كل 3 شهور وبصرفها على اولادي. دلوقتي انا في حيرة جامدة. اولا مستحرمة جدا ان انا اروح امدي ايدي على الفلوس دي الارباح، وفي نفس الوقت انا محتاجاها، وفي نفس الوقت انا مش عارفة اعمل ايه. يعني انا حاولت ان انا اخدهم واحطهم في بنك اسلامي، ممنوع. حاولت ان انا انقلهم فرع يعني بنك مصر دوت ليه فرع اسلامي.
نعم.
قالوا له برضو ممنوع، ما ينفعش.
ليه ممنوع؟
قال لك لان الفايده في الشهادات ديت اعلى، وهم بيدوروا على فايده الكسر. حاولت ان انا سالت برضو ان انا اطلع، هل يجوز ان انا اطلع عليهم السكن ان هم لسه صغيرين؟ قالوا لي القاضي قال لي لا، انت مش عليكي ان انت تطلعي عنهم السكن. انا مش عارفه.
لا، ما هو القاضي يقضي ولا يفتي.
انا بقول لحضرتك،
واخد بال حضرتك، يعني الفتوى عليها الزكاة او ما عليهاش الزكاة ليس حكم محكمة وليس حكم قاضي.
لان انا خايفة جدا. انا عندي رعب، يعني انا محتاجة جدا الفلوس ديت، وفي نفس الوقت مرعوبة جدا ان انا ادخلها على اولادي، وفي نفس الوقت مش عارفة، مش عايزة ايدي امدها لحد.
ما تعرفيش تشتري بالاموال دي عقارات او شيء؟
للاسف هي مش مبلغ كبير. يعني هو للاسف، يا ريت ان هو مثلا مبلغ.
طب عندك سؤال تاني حضرتك؟
هو دي اهم نقطه.
ماشي.
وهل انا لما اخدها هيبقى حرام عليا؟ طب ولو خدتها وحطيتها مثلا في ايجار، في دروس، في ميه، في نور، في حاجات من دي، بحيث ان انا ما اخدش اكل منها مثلا او حاجه تدخل لاولادي، طب اعمل ايه؟ لان انا فعلا يعني انا بقالي مده دلوقتي انا خايفه اروح ناحيتها، خايفه اولادي تمرض، خايفه انا يحصل لي حاجه، لان انا اللي هتحاسب، ومش عارفه. والزكاة بتاعتها هل يطلع فعلا عليها زكاة ولا لا؟ لان دي نقطه مهمه جدا. يعني يا ريت ربنا يجازيك كل خير وتشوف لنا يعني
المبلغ بتاع الاولاد كل واحد على حده بلغ النصاب.
ايوه. طيب. الولد 10 والبنت 5.
ما هو ال10 ممكن يكون ما بلغش النصاب يا اختي،
ما اعرفش بقى.
طيب ماشي، يعني اسمعيني عبر تفصيلا ان شاء الله. الاخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي محمد.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
بارك الله فيك. سمع.
ما هي حقوق الاباء على الابناء؟
نعم.
وما هي حقوق الابناء على الاباء؟ وجزاكم الله خيرا يا شيخ.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ام يوسف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.
اتفضلي يا ام يوسف.
لو سمحت يا فضيله الشيخ.
تفضلي.
الشيخ.
تفضلي يا بنتي.
لو سمحت انا من محافظه اسيوط. معلش انا من محافظه اسيوط بس انا ممرضه في مستشفى الغنايم يعني من محافظه اسيوط.
ايوه انت من اسيوط، سؤالك ايه يا ام يوسف؟
احنا ممرضات مستشفى الغنايم حوالي 300 ممرضه.
نعم.
دلوقتي بيقولوا عندنا في اداره المستشفى ان في قرار من وزير الصحه بيخلع حجاب المراه عندنا ولبس يعني غطاء يعني يغطي منطقه الرقبه لا اكثر. فاحنا امتنعنا عن لبس هذا الحجاب لانه هو ليس بحجاب.
نعم.
مجرد غطاء للرقبه ليس اكثر.
نعم.
وصلنا تقريبا لحوالي 8 ممرضات تعرضنا تقريبا للجزاء وتهديد بالنقل من المستشفى رغم ان احنا في دوله مسلمه يعني. فارجو من فضيله مشايخ الرحمه وكل المشايخ يعني نحن في دوله مسلمه فكيف يعني نتعرض لذلك وخلع
الحجاب. بارك الله فيك يعني. يا ام يوسف بارك الله فيك يا ام يوسف بارك الله فيك. اسمعيني عبر الشاشه الاخت ام علي من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام علي.
استاذ جمال.
اتفضلي يا بنتي.
من فضلك عندي عده اسئله.
اتفضلي.
السؤال الاول، انا دايما بسرح وانا بصلي والشيطان بيوسوس كتير لدرجه اني مش بركز في الصلاه وبحس ان صلاتي دائما لا تقبل، فكيف نستحضر الخشوع؟ السؤال الثاني، انا سمعت ان الدبله بدعه، لو في حد لابسها يخليه لابسها ولا يشيلها؟ السؤال الثالث، هل يجوز للمنتقبة التي ترتدي جواند في يديها أن تلبس خواتم ذهب في الجواند ولا ده يعتبر ملفت للنظر؟ وهل يجوز لبس خاتم في السبابة في اليد اليسار؟
فوق الجواند ولا تحت الجواند؟
لا فوق الجواند. أطلعهم فوق الجواند.
نعم.
وهل يجوز لبس خاتم في السبابة في اليد اليسار؟ السؤال الرابع، أنا مقيمة مع زوجي في ليبيا وأنا الحمد لله من فترة تعبت شوية فرحت لدكتور مصري واضطريت بكشف وجهي أمامه لزوما لإجراءات الكشف.
نعم.
وقد وضع يده على قلبي لقياس نبضات القلب، هل علي ذنب علما بأننا لا نعرف دكاترة غيره في هذه البلد؟
نعم.
سؤال كمان من فضلك.
نعم.
كيف تصلي المرأة صلاة الجمعة في البيت؟ هل يجوز أن هي تصلي صلاة الظهر عادي وبعدين تصلي ركعتين اللي هم صلاة الجمعة؟ وما هي الصور المستحبة قراءتها في صلاة الجمعة؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أم علي. الأخ عبد الحليم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
يا شيخ أنا عندي مشكل مع زوجتي شوية.
عفى الله عنا وعنك.
امين يا رب. وانا دالحين بنتفارق يا شيخ ومعنا بنت.
نعم.
وهي بتقول ابقى معك عادي ما فيش مشكله ما نتفارق علشان البنت. ما اروح لحالك يعني ما فيش مشكله.
يعني انت تريد الفراق وهي تريد البقاء لاجل البنت.
ايوه نعم علشان عندها مشاكل كثيره ايوه قلت تبقى معك عادي ما فيش مشكله. بس انا كده علي ايتم ولا لا حرام ولا ما.
يعني تبقى معك بلا حقوق؟
تقول انا ابقى انا هي شغاله لحالها بتقول ابقى معي مع ابويا وانا متحمل المسؤوليه بنتي ومتحمس نفسي عشان تبقى البنت معاك تشوفها في اي وقت ونبقى زي ما احنا عادي ما فيش مشكله.
ماشي اخ عبد الحليم.
بارك الله فيك يا شيخ.
عليكم السلام. بارك الله فيك. ام احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك كل عام وانت بخير الرحمه.
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك دلوقتي جوزي متوفى من 13 سنه ودلوقتي المصلحة بعتت لي 10 شهور اجازات. فالعشر شهور دول انا حسبتهم لقيتهم طالعين 1000 جنيه وعشان نرفع قضية المحامي هياخد نصهم. فهل انا لو تصدقت بيهم وسبتهم كده عليا ذنب؟
انت محتاجاهم؟
لا مش محتاجاهم الحمد لله.
ربنا يغنيك عنهم.
شكرا.
بارك الله فيكم. الاخ محمد، السلام عليكم. احمد. تفضل يا احمد.
لو سمحت يا شيخ، بس كانت زوجتي بس عايزه تسالك في سؤال خاص بيها، فلو ممكن تكلمها.
اتفضل حضرتك، اتفضلي.
ماشي، قول حضرتك معاك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سمحت يا شيخ، انا منتقبه وكل ما نيجي نصلي بتحصل لي حاجات كده، يعني بنحس ان انا من عيد الصلاة تاني، وبعد ما نصلي مش عارفه اتوضيت ولا ما اتوضيتش، ومش عارفه قريت الفاتحه ولا ما قريتش، وعلى طول كده. وانا الاول اصلا قبل ما انتقم ما كنتش كده، فمش عارفه دوت يعني عدم رضا من ربنا ولا ايه، يعني مش عارفه.
عفى الله عنك يا اختي، بارك الله فيك. اسمعيني عبر الشاشه. ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا دكتور جمال،
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم يا دكتور، وطمناك بالبحر الرحمه يا رب، والمشايخ كلها
الله يبارك فيك يا رب.
الله يخليك يا دكتور. بعد اذن حضرتك، هو سؤال غريب شويه. حضرتك عايزه اعرف راي الدين في نقل رحم، في مساله نقل اعضاء، يعني رحم ام مثلا منها لبنتها اللي اصيبت بورم في الرحم قبل زواجها، يعني قبل ان تتزوج، وممكن يوصل ان يستأصل الرحم بتاع البنت دي، فعايزه اعرف راي الدين قبل الطب.
هي في امكانيه نقل رحم يا ام محمد؟
انا مش عارفه، ما هو انا عايز اعرف حضرتك راي الدين قبل راي العلم.
ما هو احنا عايزين راي العلم برضه.
نعم،
عايزين راي العلم عشان يبقى كلامنا كلام مبني على حقائق.
طب حضرتك، انا مش عارفه اوصل، يعني انا عايز اعرف، يعني مش عارفه، ممكن دي حضرتك تطرح للمناقشه بين العلماء وبين الاطباء ولا؟
طيب يعني يا ام محمد، هل في حاله عندك؟
في حاله يعني حصلت لنا كده يعني على غفله كده، اهوت بنت من بناتنا يعني.
ماشي يا بنتي، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا دكتور جمال،
جزاك الله فيك. ام مريم، زوجها والدها كان ضابط في الجيش، وخرجت له مكافأة ومعاش. طبعا المعاش الشهري معروف، والمكافأة مكافأة نهاية الخدمة معروفة. فبتسأل ما حكم هذه الأموال، هل هي أموال تحل لها أم لا؟ طبعا الجواب، هذه أموال حلال، أموال المعاشات من أبواب التكافل الذي يحث عليه الإسلام. احنا لما قلنا التأمين التجاري والتأمين التعاوني، المعاشات نموذج للتأمين التعاوني التكافلي. ليه؟ لأن العامل أو الموظف في الدولة بيستقطع منه قدر من مرتبه، نسبة من راتبه تستقطع لحساب التأمينات والمعاشات، وصاحب العمل يدفع ضعف هذه الحصة. يعني لو قلنا أن العامل بيدفع 10 جنيه، صاحب العمل يدفع 20 جنيه، والدولة أيضا تدفع ضعف هذه الحصة. يبقى حصيلة الموظف هو دفع 10 جنيه، لكن وضع له في الحصيلة 50 جنيه. هذا نموذج للتكافل. ليه الكلام ده كله؟ عشان الموظف لما يصل إلى سن 60 ويخرج للمعاش يجد راتبا ينفق منه، وإذا مات يجد أبناؤه وزوجته راتبا ينفقون منه. وصارت هذه الطريقة طريقة لا غبار عليها. قد ينازع البعض في أن الحكومة قد تستغل هذه الأموال استغلالات محرمة. هذه أشياء ليست جوهرية في العلاقة، علاقة التأمينات. وإحنا عندنا يعني عدد الذين يستفيدون من المعاشات الآن في مصر ملايين، وهؤلاء لا غنى لهم عن هذا المصدر، هو المصدر الذي يكفل لهم الحياة الكريمة بعد أن خدموا هذه البلد أو هذه البلدة. فهي أموال حلال بإذن الله تبارك وتعالى، يستفاد منها فيما ينفع. أم عبد الله عندها مشكلة مع زوجها توفي، وعندها أولاد قصر، عندها ولد وبنت، لهم أموال في النيابة الحسبية وضعتها في البنك. وهي الأموال يعني، هي سألتني عدة أسئلة، منها سؤال يتعلق بالزكاة. أنا سألتها عن نصاب، هل هذه الأموال بلغت النصاب أم لا؟ قالت لهم 10 للولد وخمسة للبنت. أنا شايف إن 10 وخمسة لا يدخل في إطار النصاب، لأن النصاب كما قلت 85 جرام ذهب. 85 جرام ذهب، لو قلنا إن جرام الذهب النهارده ب 150 جنيه، يبقى المسألة تجاوزت رقم 10,000 ورقم 5,000. يبقى لا زكاة على هذه الأموال، دي نمرة واحد. أما إذا بلغت الأموال نصابا ففيها الزكاة. وكما قلت، القاضي لا يفتي، القاضي يحكم في وقائع أمامه، حتى وكيل النيابة في النيابة الحسبية لا يفتي، هذه ليست وظيفته. وأنا أجل القضاء وأجل النيابة، لكن يبدو أن يعني أن القاضي قال لها شيء مما يعتقد هو ويعتنق هو فأفتاها به، عفى الله عنا وعنه. لكن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في مال الصغير. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا، أمر ولي المال أن يتجر في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. لعل القاضي رجح في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة، لكنه مرجوح. طيب، الأموال موضوعة في بنك ربوي، شهادات تميز بعائد ثابت في بنك معروف، فتحاول الأم جاهدة أن تحول المال من هذه الصورة إلى صورة أخرى. إما أن تضع هذا البنك، بنك مصر له 32 فرع للمعاملات الإسلامية، تحاول تنقل المال من الفرع الرئيسي، من الفرع الربوي للفرع الإسلامي، يبقى هذا أخف الأضرار، أخف الأضرار. وتقدم طلب للنيابة الحسبية، تقول أنا أريد وضع المال في هذا البنك لظروفي أو نحو هذا. إذا لم تستطع تحاول أن تشتري بهذا المال عقارا، العقارات النيابة لا تمانع في شراء العقارات لمصلحة القصر والصغار، لأنها أفضل سبل الاستثمار في عصرنا. الفائدة، هل الفائدة حلال؟ لا، الفائدة حرام، نحن نعلم أن الفائدة حرام، ولا يجوز أنني أخذ الفائدة الربوية. نعم، هناك من أفتى، من أفتى من علمائنا الأفاضل الأجلاء بأن فوائد البنوك الربوية ليست من الربا وهي حلال، لكن نحن نخالفهم الرأي في هذا، نخالفهم الرأي في هذا. ولا أملك أن أصوب رأيا أنا لا أجد له دليلا، أو لا أرى يعني قوة الحجة في الدليل. ولهذا أنا أنصح الأخت السائلة أم عبد الله أن تحاول بقدر الإمكان أن تغير طريقة استثمار هذه الأموال، وأن تجنب ابنها وبنتها أن تنفق عليهم من مال الربا، وهي تفعل هذا الآن، هي لا تأخذ هذه الفوائد لأنها تجد غضاضة في القلب وفي النفس أن تنفق المال في بيتها، لكن هي محتاجة للنفقات، محتاجة للنفقات، فتحاول بقدر الإمكان أن تخرج فائدة موافقة لشرع الله عز وجل. طب إذا هفترض إذا لم تملك هذه الأم ولم تستطع والنيابة منعتها، وهذا فرض أنا أستبعده، لأنها قد يعني إذا قدمت طلبا فرفض تقدم طلب آخر وطلب ثالث، لكن إذا فرضنا أنها لم تستطع ولا تجد ما تنفق إلا هذا المال، يبقى لتنفق من هذا المال مضطرة، لتنفق من هذا المال في حالة الضرورة، وأيضا تتصدق ببعض هذا المال المكتسب الذي فيه يعني هذه الشبهات. الأخ محمد من السعودية يعني طرح علينا عنوانا يعني لا يصلح الجواب عنه في فتوى، لكنه عنوان لمحاضرة أو لعدة محاضرات، حقوق الآباء على الأبناء. طبعا حقوق الآباء على الأبناء في كلمة واحدة، يجب على الأبناء أن يبروا آباءهم وأمهاتهم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، السائل يقول يا رسول الله أولى الناس إنني أحسن إليه وأصاحبه في الدنيا بالمعروف، كما قال ربنا وصاحبهما في الدنيا معروف. من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثلاث مرات قال ثم من؟ قال أبوك. وهذا يبين أن حق الأم في البر والصلة مقدم على حق الأب، لضعف الأم، لحاجة الأم إلى البر، يمكن الأب يكون أقل حاجة من الأم، الأم خاصة في الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بل إن هذا البر يمتد إلى ما بعد وفاة الوالدين. بالدعاء لهما، بالصدقة عليهما، الصدقة الجارية عليهما، بإكرام صديقهما، إكرام أقاربهما من الأخوال والخالات والأعمام والعمات، هذا كله من بر الوالدين. أما حقوق الأبناء على الآباء فهي أيضا حقوق كثيرة، لكن نجملها في جملة واحدة: حسن التنشئة والتربية. يجب على الوالد أن يحسن إلى ولده، أن يحسن إلى ولده في اختيار اسمه، أن يحسن إلى ولده قبل ذلك في اختيار أمه، أن يحسن إلى ولده في حسن رعايته، أن يحسن إلى ولده ينفق عليه من الحلال الخالص، أن يحسن إلى ولده يعلمه ويربيه، ويحسن تعليمه وتربيته على مقتضى الشرع والدين. هذه حقوق مهمة، لكن ليس من حقوق الأبناء على الآباء أن أكنز لهم المال وأكتسبه من أي وجه من الوجوه. بعض الناس يقول لك أنا بعمل حاجة لأولادي، يسافر ويتغرب ويجد ويجتهد. ما الذي تصنع؟ يقول أصنع شيئا لأولادي. أقول له والله أخطأت، أنت سايب أولادك في بلد بعيد عنك، من الذي يربيهم؟ من الذي يعلمهم؟ سيبهم للأم، وقد لا تستطيع الأم وحدها أن تقوم بهذا الواجب، وربما يتركون للشارع لأصدقاء السوء. يبقى أنت بتعمل لهم فلوس وهم مهيئين يسيئوا إليك ويسيئوا إلى الأموال. ليس هذا هو المطلوب. الأرزاق على الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت بتجيب لهم رزق، ربنا اللي بيبعث الرزق ليك ولهم، لكن أنت عايز تعمل لهم مستقبل بالمال، ربنا هو اللي بيرزق الأموال. نعم الله يهيئ الأسباب ويرزق، لكن الواجب عليك أنك تحسن إلى هؤلاء في التربية. هذا كلام مجمل يا أخ محمد، لكن تفصيلاته كما قلت لك تحتاج إلى محاضرات. أم يوسف ممرضة في مستشفى الغنايم بأسيوط، وقرار مدير المستشفى خلع الحجاب وأنهم يلبسوا زي خاص بالمستشفى. لا مانع أنك تلبس الزي يا أم يوسف وفوق منه الخمار، يعني حتى لو كان خمار المستشفى خمار صغير مجرد برنيطة على الرأس دي ما تنفعش خمار، لكن أنت أصري أنت وزميلاتك على أننا نلبس خمار. عايزينه أبيض نجيبه أبيض، نفصله أبيض على لون زي الممرضة، ما فيش مانع، لكن لا يفرض التبرج على امرأة مسلمة. هي أم يوسف بتقول إحنا في دولة، إحنا في بلد مسلم وعندها حق. يا سعادة مدير المستشفى عندها حق، هل خمارها يمنعها من أداء عملها على الوجه الأكمل؟ لو كان خمارها يمنعها عن أداء عملها على الوجه الأكمل قل لنا، أخبرنا، لكن ما هذا التحكم؟ ما هذا التحكم؟ وإن كان القرار يصدر من وزير الصحة، وزير الصحة لا يملك هذا، وزير الصحة لا يملك هذا، رئيس الوزراء لا يملك هذا، رئيس الجمهورية لا يملك هذا، من حق الله. وأنا أعلم أن المسؤولين في البلد يراعون هذه الحقوق، يراعون حقوق الله عز وجل. فنشكوهم، نشكو هؤلاء الذين يريدون أن يفرضوا هذا المنهج أو هذه الطريقة أو هذا السفور أو هذا العري، نشكوهم لمن يضغط عليهم من رؤسائهم، وإلا فإننا نشكو إلى الله عز وجل. والمرأة لو اضطرت حتى تجلس في بيتها ولا تتعرض للعمل بهذه الصورة المنفرة، صورة أنها تخلع حجابها، هذا كلام مرفوض تماما. أقول لأم يوسف اصبري واثبتي أنت وزميلاتك، إن شاء الله قرار مدير المستشفى هذا سينتهي إلى لا شيء، سيراجع الرجل نفسه، وأنا أعتقد أنه سيراجع نفسه ويتقي الله عز وجل في كل. معنا اتصال. أم إيمان السلام عليكم.
وعليكم السلام بك شيخ،
بارك الله فيكم.
لو سمحت يا شيخ علي سؤال عندك.
تفضلي.
أنا أم ثلاث بنات، وجوزي لي أربع إخوات بيهم غيره،
فكان فلهم يعني ارض في الفلاحين ولهم بيوت ولهم كل حاجه يعني حوالي يعني عندهم يعني ربنا يسرها عليه.
اخوات زوجك يعني ولا مين؟
اخوات اخوات جوز.
ايوه.
فاحنا فجوز اتنقل بوظيفته بحكم وظيفته لبلد ثانيه. فلما جه حماية توفى فوجئنا ان هو كاتب للي في الفلاحين الارض وكله. فالناس حكمت لنا بأوضتين بس يعني نص جرام، مع ان احنا لنا سدادين ولنا فلوس ولنا كل حاجه.
نعم
يا شيخ، هل جوزي مش راضي اوضتين دول؟ قال لي ياخد حق كله يا اصوت.
نعم.
بس انا دلوقتي ولادي متمسكين بالفلاحين وعايزين يروحوا، فانا بقول اخدهم بدال ما. وللعلم يا شيخ ان جوزي كتبهم لي، هو خدهم يعني، هو كتب بهم ورق فجه ناجلهم باسمه وباسم بناتي.
جوزي كتب الغرفتين باسمك واسم البنات وبعدين؟ طب ما خلاص قابلهم اهو.
بس هو مش راضي يستلمهم.
ما انت بتقولي كتبهم باسمكم.
هو قعد مع الناس في الفلاحين والناس اغصبوا عليه، قالوا له احسن ما تاخدش حاجه.
طب ايه المطلوب يا ام ايمان؟ انت ايه المطلوب يا ام ايمان؟
فهذا في عشان انا يعني ان انا اقبلهم مثلا، او انا اللي اروح استلمهم ولا
ماشي يا ام ايمان اسمعيني عبر الشاشه. الاخ عبد الحميد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب.
بارك الله فيكم.
الله يخليك. يا بالله عليك يا شيخ، بالنسبه لكيفيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاه والسلام. يعني انا باجي بقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بس، وبكررها كده على طول، هل هذا صح ولا خطا؟ تاني حاجة الأذكار اللي بعد الصلاة، هل لا تصح في الصلاة إلا بالأذكار اللي بعد الصلاة؟ الصلاة المفروضة هل لا تصح إلا بالأذكار يعني اللي بعد الصلاة ولا لا؟ شكرا.
بارك الله فيكم. الأخت مروة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكي.
الحمد لله. ممكن أخذ التليفون، رقم التليفون بتاعك؟
التليفون بتاع الفتاوى موجود تخديم الكنترول، وان شاء الله يكون الاتصال بعد المغرب. معنا اتصالات اخرى. اخونا عبد الفتاح، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك؟
الله بخير.
كيف حال اهل المغرب؟
بخير الحمد لله.
بارك الله فيكم، تفضل يا اخي.
عندي سؤال الله يجزيك بخير.
تفضل، بارك الله فيكم.
كنت كان صليت العصر؟
نعم.
كنت كان صليت العصر؟ سمعتي يا شيخ؟
أنا ما أفهم يا أخي.
كنت وأنا صلي في العصر.
صلي العصر
أيه. وسلم الإمام؟
نعم.
وأنا ما تممت صلاة الركعة الثانية. وسلمت معاه سعيا.
الإمام سلم بعد 4 ركعات وأنت كنت متأخر يا أخ عبد الفتاح؟
نعم.
كان فاتك ركعتين. سلمت معه؟
وأنا سلمت ثانياً.
سلمت معه خطأً.
خطأً.
وبعدين ماذا حدث؟
واش نعيد الصلاة ولا تنمي؟
نعم؟
نعيد الصلاة ولا نكمل على الصلاة؟
كملت أنت ولا ما كملت؟
أنا سلمت مع الإمام ثانياً.
لا، لم تكمل الصلاة. لم تكمل صلاتك 4.
لا لم اكمل.
ماشي، اسمعني عبر الشاشه اخ عبد الفتاح. ام شيماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام، بارك الله فيك يا استاذ جمال. اسالك الدعاء يا استاذ جمال لامي وابويا بالله.
ربنا يغفر لنا ولك ولوالدينا ولوالديك يا ام شيماء.
معايا عده تفصيله.
أنا الصوت بعيد يا أم شيماء، الصوت بعيد. تفضلي.
صلاة الاستخارة، الدعاء أقوله بعد ما أخلص صلاة ولا سجدة. وثاني حاجة الزيت اللي في جرس سلم مش ما تخش الملائكة. ولو عندنا جرس نعمل نشيله يعني ولا إيه؟ وثالث حاجة لو إحنا عندنا عملنا لشريط فرح لينا احنا يعني شايلينه وش ما نسمعه نكسره ولا ايه
ده؟ ايش ده؟ ايش اللي كسروه؟ ها؟ شريط فرح. الاخ محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي محمود، بارك الله فيكم.
جزاكم الله كل خير يا شيخ. عندي سؤال.
تفضل.
السعودية هنا في شركات بتبيع بالتخفيض ايجار منتهي بالتمليك.
بتعمل تخفيض لايش؟
ايجار منتهي بالتمليك.
ايجار منتهي بالتمليك.
نعم. سمعنا ان من المشايخ السعودية هنا ان لا يجوز الايجار منتهي بالتمليك.
نعم.
فما وجه عدم الجواز؟
ماشي يا اخي.
جزاكم الله كل خير يا شيخ.
الأخت أم وليد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك يا أم وليد.
الله يبارك لك يا رب. من فضلك كنت عايزة أسأل، أذكار المساء والصباح الوقت بالزبط بتاعها هل بعد صلاة الفجر مباشرة ولا ممكن تتقال قبل صلاة الضحى؟
ماشي يا أختي.
وأذكار المساء برضو التوقيت بتاعها، وهل اللي في الكتيب هو اللي بيتقال ولا في حاجات معينة أجيبها من مكان آخر؟
بارك الله فيك. أخونا رضا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا رضا.
الله يكرمك يا شيخ. والله يا شيخ أنا كنت شغال في مصنع شركة.
نعم.
وبعدين هم فصلوني فصل تعسف يعني. وبعدين انا رفعت قضيه عليهم في المحكمه وكده، فحكمت لي بمبلغ كده تعويض. فانا عايز نعرف وجه المبلغ ده حلال ام حرام او كيف. وللعلم يعني ان في التحقيقات كنت انا زودت في العقد شويه عن سنه الخدمه يعني. وبعدين في أثناء يعني التحقيق برضو
يعني غيرت في ورقة التعاقد؟
لا ما غيرتش والله، وكان فيه ان التاريخ مش واضح فانا مشيت عليه يعني ان هو زاد سنة او سنتين عن المدة اللي انا اشتغلتها.
زودت سنة لكن هما مش عندهم عقد؟
هما عندهم عقد. وبعدين في أثناء التحقيقات برضو الخبيري عرف المدة الحقيقية وقال ان الموضوع بالضبط مش في العقد دلوقتي، التعويض هيبقى على الفصل التعسفي مالوش دعوه بالعقد خالص.
ماشي يا رضا.
الله.
ام احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكي.
الله يخليك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ هسال حضرتك سؤال بالنسبه للورث.
نعم.
عندي خالتي توفت وابنها متوفي قبليها وعنده ابن وبنت، هل لهم ورث؟
ماشي. خالتك دي لها اولاد ذكور؟
ليه ما لهاش اولاد ذكور؟ لا هو ولد واحد وتوفى وعندها ثلاث بنات.
ماشي.
والولد اللي توفى دوت عنده ابن وعنده بنت.
واضح سؤالك يا ام.
طب معلش يا شيخ في سؤال تاني بعد اذنك.
اتفضلي.
في برضو اخت برضو يعني معانا في الشارع وكده، جوزها توفى وقبل ما يتوفى كتب البيت، عنده بنتين ما عندوش اولاد ذكور خالص.
نعم.
وكتب البيت باسم البنتين دول قبل ما يموت.
نعم.
وعنده اخوات، وهو برضو عنده اخ، ليه اخ وليه برضو اربع اخوات بنات.
ماشي يا ام. ارجع تاني للاسئله التي بين يدي. او الاخت ام علي من ليبيا عندها وساوس في الصلاه، تسرح تسأل كيف أستحضر الخشوع. هي تقول أنا أشك هل قرأت الفتحة أم لم أقرأ، هل ركعت أم لم أركع. الحقيقة يعني إذا وصل الوسوسة، إذا وصلت الوسوسة لهذا الحد، ينبغي الإنسان أن يلجأ أولا إلى الله عز وجل ليدفع عنه هذا السوء. ثانيا لا مانع أن أستعين بطبيب، قد يكون الوسواس أكبر من قدرة المريض على دفع، فلا بأس أن أستعين بطبيب. أستعين برضو بأحد أهل العلم يثبت قلبي بكلمات من القرآن من السنة، مش لجوء للمشايخ عشان الرقية والكلام ده، لا لجوء إلى من يعلمني كيف، كما فعلت الأخت أم علي بارك الله فيها. أقول لأم علي أهم درس في مواجهة هذه الوساوس ألا تلتفتي للوساوس. طالما عرف عنك أنك توسوسين وتصابين بالوسوسة فلا تلتفتي إلى هذه الوسوسة. وإذا شك الإنسان البعيد عن الوساوس في صلاته يبني على اليقين، يبني على اليقين. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسجد للسهو ترغيما للشيطان، لكن إذا وصل الحال للوسوسة بهذه الصورة لا ألتفت للوسوسة، ما عيدش صلاتي، يعني انتهيت من الصلاة خلاص الحمد لله صليت، ما أقولش يا ترى صليت ركعتين ولا ثلاثة ولا أربعة. ما هو أنا لو إنسان صحيح وشكيت هبني على الأقل وهسجد للسهو ما فيش مشاكل، لكن لما يبقى الكلام ده في كل صلاة من صلواتي يبقى ده مرض. لا ألتفت، ما عيدش حاجة، لا أعيد الصلوات ولا ألتفت لهذه الوسوسة، وأستعين بالله عز وجل وأجتهد قدر إمكاني أنني أصلي في جماعة، لأن لما أصلي في جماعة خلاص الإمام بيشيل عني، أنا بأتابع الإمام وخلاص ماليش دعوة، هو في الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة نسي منسيش، أنا بأتابع الإمام وغالبا الإمام غير مصاب بالوسوسة، يبقى صلاة الموسوس في الجماعة تعينه على دفع الوساوس. طب هي امرأة بقدر إمكانها حتى لو تصلي خلف زوجها أو خلف واحد من أبنائها في البيت أو تخرج إلى المسجد إن استطاعت، بتسألني هل الدبلة بدعة؟ نسميها دبلة نسميها خاتم، المسمى واحد. طبعا هذا من دين النصارى، النصارى عندهم الخطوبة عقد كنسي ملزم، خلوا بالكم الحتة دي، في عند النصارى الخطبة عقد كنسي وملزم، وهذا العقد تلبس فيه المرأة دبلة الخطوبة أو اسمه عندهم خاتم الخطوبة، ولا تملك أن ترفض هذا الخاطب ولا يملك الخاطب أن يرفضها، فإذا ما تم العقد الكنسي فما عقده الله لا يفارقه الإنسان كما نعلم. وصار عندهم تقاليد أن الخاتم يخلع من اليد اليمنى يضع في اليد اليسرى أو نحو هذا، إحنا نقلنا هذه العادة عنهم وهي عادة لا تليق بنا لا تليق بالمسلمين. أنا عايز أقول إن دبلة الخطوبة ودبلة الزواج ولبسها في اليمين ولبسها في الشمال، إن الكلام اللي اعتاده عليه الناس هذا من عقيدة النصارى، وينبغي علينا شرعا ألا نتشبه بهم في هذا، لنا خصوصيات نحن. وليس معنى كلامي هذا تحريم لبس الخاتم، لا، لبس الخاتم في الإسلام جائز للرجل وللمرأة، المرأة تلبس خاتم الذهب والرجل يلبس خاتم الفضة، أو نسميها دبلة الذهب أو دبلة الفضة، هو جائز، لكن ربطه بالزواج بالخطبة والزواج بهذه الصورة هي دي العقيدة النصرانية التي ينبغي على المسلم أن يخالفهم فيها وألا يوافقهم فيها، لأننا نهينا عن التشبه بهم في مثل هذه الأمور. طب لبس الخاتم فوق القفاز بالنسبة للمرأة يجوز؟ لا، لا يجوز، لأن الخاتم دي زينة، وقد أمرت المرأة أن تغطي مواضع الزينة، هي لبس قفاز، لبس قفاز عشان يداري موضع الزينة، موضع الزينة في إيديها في وجهها، لبس نقاب أو نحو هذا، فهي لما لبس قفاز عشان تداري موضع الزينة ليس من المناسب أن تضع زينة فوق القفاز، لأن الخاتم من الزينة، وقد أمرت المرأة أن تغطي موضع الزينة لا أن تظهر الزينة فوق الغطاء. واضح يا أم علي؟ تلبسه بقى في السبابة في القنصر في البنصر، هذه عادات، هذه عادات ولا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. في أحاديث ضعيفة في نلبس في البنصر ولا في الخنصر، دي أحاديث ضعيفة لا تصح. كشف الوجه أمام الطبيب ووضع الطبيب يده على صدر المرأة أو بالسماعة أو بدون السماعة، هل هذا يجوز؟ يجوز في الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، ولهذا نحن نقول ونؤكد على هذا المعنى، لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من عورتها أمام رجل وإن كان طبيبا، إلا أن يكون هو الطبيب الأوحد، الرجل الأوحد الذي يملك أن يدفع عنها الداء بفضل الله. يعني امرأة تريد الولادة، تريد الكشف، تريد أي شيء من هذا، ما ينفعش يا أخواننا يبقى العادة عندنا إن اللي بيولد النساء رجالة، رجال أجانب، لا يصح هذا. لابد ان احنا طول عمر المسلمين في تاريخهم بل طول عمر البشر في تاريخهم اللي بيتولى الولادة الداية امرأة القابلة امرأة. فلما يبقى في طب وكليات طب نزج بالنساء ليقمن بهذا العمل، لأن المرأة لما تطلع على عورة المرأة غير الرجل لما يطلع على عورة المرأة. لابد أن نعي هذا المعنى، وهذا المعنى يعني حتى لو ابتعدنا عن الدين والحلال والحرام هذا يتناسب مع الفطر، يتناسب مع الحياء، يتناسب مع الغيرة. من الذي يقبل أن امرأته تخش تنكشف أمام الطبيب؟ هو الطبيب ده ملاك، ملاك من السماء ولا بشر؟ ده بشر. يبقى إذن الضرورات تبيح المحظورات، وأم علي الصورة التي ذكرتها صورة ضرورة لا تعرف طبيبا إلا هذا. لكن بالنسبة لحالات ما فيش فيها ضرورة يبقى لابد أن المرأة تذهب إلى المرأة. وعيب على الرجال وعلى النساء أنهم يقولوا أصل المرأة خبرتها محدودة. لو رحتوا للمرأة خبرتها هتزيد. هو الراجل جاب الخبرة منين؟ من كثرة الممارسة، مش بعلم بس. الخبرة ما بيجيش بالعلم فقط، العلم متاح للرجل والمرأة في هذا الباب، لكن الرجل اكتسب الخبرات من كثرة الممارسة. لو 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 ذهبنا إلى النساء ستكون المرأة أكثر خبرة من الرجل. ليه؟ لأن الخبرة تأتي بكثرة الممارسات. بتسأل أيضا أم علي عن صلاة الجمعة في البيت. لا، صلاة الجمعة لابد لها من المسجد، والمسجد الجامع، مش أي مسجد كمان تصح في الجمعة أو تقام في الجمعة. والعادة اللي بقت منتشرة في مصر إن الزوايا الصغيرة تقام فيها الجمعة، والزاوية تبقى يدوب بتاخد 10-15-20 نفر، وبعدين عاملين فيها هورن على أعلى البيت عليه 3-4 ميكروفونات، الصوت عالي والمساجد يشوش بعضها على بعض. هذا ليس من السنة في شيء. من السنة إن احنا نصلي الفروض في المسجد القريب، ونصلي الجمعة في المسجد الجامع، نجتمع جميعا في مسجد كبير. هي دي السنة، هذا هو الثابت عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصلي النبي الجمعة في مسجده، وسائر المساجد في المدينة لا تجمع أو لا يجمع الناس فيها. هذه سنة يا أخواننا لابد أن نلتفت إليه. المرأة لا تصلي الجمعة في بيتها، وإنما تصلي الظهر، لأن المرأة لا يجب عليها الجمعة. فإذا خرجت للجمعة صحت منها الجمعة. لو راحت المرأة يوم الجمعة المسجد وصلت مع الإمام ومع الناس صحت منها الجمعة وسقط عنها الظهر. أما إذا لم تذهب إلى المسجد فلا شيء عليها، وتصلي في بيتها ظهرا 4 ركعات، وليس كما تقول أم علي تصلي ركعتين جمعة وتصلي الظهر. هذه من البدعة. الأخ عبد الحليم من السعودية عنده مشكلة مع زوجته، اتفق معها على الطلاق، عندهم بنت صغيرة. الزوجة قالت أنا أبقى في عصمتك لأربي البنت، وأفعل أنت ما بدالك، تزوج أو افعل ما شئت. بيسأل الأخ عبد الحليم هل علي إثم في هذا؟ هو يريد أن يطلقها بالمعروف، يفارقها بالمعروف، هي ترفض الفراق والطلاق، تريد أن تبقى لتربي ابنتها وهي في عصمة زوجها وأبو هذه البنت. الحقيقة يعني هذا نموذج طيب أو هذا فعل طيب من المرأة، لكن لا ينبغي أن نسترسل فيه. ربنا تبارك وتعالى يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وهذه الآية نزلت في السيدة سودة بنت زمعة، وكانت عجوزا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة، وكانت امرأة عجوزا. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سائر نسائه خشية ألا يوفي سودة حقها، لأنها امرأة لا حاجة لها في الرجال، والمرأة العجوز لها نظام في العشرة والمعاشرة يختلف عن المرأة الشابة مع الرجل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فخشيت السيدة سودة أن تخرج من عداد أمهات المؤمنين وأن تطلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت في خير بيوت الأرض. فقالت يا رسول الله لا حاجة لي في الحقوق الزوجية أنا أهب ليلتي لعائشة وأبقى امرأة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل النبي ذلك بالتراضي بينه وبينها، ونزلت هذه الآية من سورة النساء: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ولو كان في الصلح إسقاط بعض الحقوق، كانت تقول له مش مهم تبات عندي أو مش مهم تبات كل ليلة، لكن أنا أيضا أراعي في هذا، في هذا التصالح أراعي ألا أعرض المرأة للفتنة. فإذا كانت المرأة زوجتك يا أخ عبد الحليم لسه شابة، أنتوا عندكم بنت واحدة صغيرة، يعني بنتك لسه زوجتك لسه شابة، صحيح أنت عايز تطلقها لظروف أنا لا أبحث فيها، وهي قالت أبقى على ذمتك لأربي البنت، هذا البقاء خير. لكن أيضا نراعي أن هذه المرأة سيكون لها احتياجات، من هذه الاحتياجات احتياجات فطرية غريزية للزوج، فلا يكون اتفقنا على الهجر التام، وإنما نحاول بقدر الإمكان ألا نقطع حبال الود والمودة. وهذا الذي أنصحك به يا عبد الحليم، أن تبقي هذه المرأة في عصمتك، وأن تحرص على أن تربى البنت بينك وبينها، وأن حتى إذا تزوجت بغيرها لا تنسى حقوق هذه المرأة عليك، بارك الله فيها وفيك. نتلقى هذا الاتصال من الأخت أم سلمة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، أنا أحيانا ببقى لف شعري لما بتوضى، فبمسح على شعري هو ملفوف،
بتمسحي على يا أم سلمة، يا أم سلمة أريد أن أسمع، الله يكرمك.
بقول لحضرتك
أحيانا تتوضئين على الخمار يعني؟
لا، أنا شعري بس بكون لفاه، مش لماه كل الورا كده، لا جايبه شعري على الدم
ملفوف.
لو أنا مثلا مسحت عليه كده هل كده الوضوء يصح ولا
مش غلط؟ هو مسح على الشعر على الرأس. على الرأس. أيوه. يا أم سلمة، هو ده المطلوب. أيوه. يا أم سلمة، ليس المطلوب. أيوه. أن يكون المسح على كل الشعر.
لكن عادي ممكن على
اي، لو انت لفه شعرك وحطاه حطه في البنس. أيوة. ولفاها تمسحي عليه على وضعه، لا شيء في هذا، لانك انت في الحاله دي مسحتي على راسك ولا مسحتي على ايه؟ على راسك، مش كده يا ام سلمة؟ فان شاء الله يبقى الوضوء صحيح. معانا مين؟ ام مياده. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام مياده.
الله يكرمك، تفضلك. الله شيخ جميل،
الله يبارك فيك.
الله يكرمك يا رب. انا بس عايزه اسال سؤال، انا سمعت في برنامج لماذا اسلموا، انا ما بغيرش قناه الرحمه ويعلم ربنا اتحد القنوات الى قلبي.
ربنا يبارك فيك يا ام مياد.
بس انا دلوقتي سمعت في برنامج لماذا اسلموا، كان بيتكلم مع صحفي بيقول له انا لما يعني بيفرحوا باللي بيسلموا، والله قلبنا بيفرح بيهم.
نعم.
بس لما سمعت ان في واحد دخل دين المسيحيه، البابا عمل له قداس، احنا مش عندنا اللي بيطلع من الدين بيرتد بالضرب بالنار. انا كنت بسمع كده زمان،
اللي بيطلع من الدين ايه؟
انا يعني واحد دخل، يعني واحد من الاسلام يطلع من يخش المسيحيه والبابا عمل له قداس ومش عارف ايه الكلام. انا سمعت الكلام ده بصراحه مش عارف، انا عايز حضرتك توضحه لي. مش احنا عندنا اللي بيطلع من ديننا ده اسمه مرتد بالضرب بالنار؟ انا سمعت كده زمان.
حكم المرتد يعني. ماشي. ماشي يا ام مياد. أم يانيس، السلام عليكم.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
بارك
وبركاته.
بارك الله فيك وفي عمرك وأهلك وزادك الله علما.
ربنا يبارك فيك يا أم يانيس.
سيدي الكريم، عندي سؤالان، وعندي هذا السؤال الأول حيرني كثيرا، بالله عليك يعني أن تجيب علي.
تفضلي.
يعني في حي مسجد لا توجد فيه مرشدة ولا محفظة لكتاب الله، وبما أنني يعني منضمة إلى حلقة تحفيظ القرآن في مسجد آخر، تطوعت في
إن شاء الله تتصل بنا أم يانيس مرة أخرى. الأخ أمين، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة سيك الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
أنا بحب كتير قناة الرحمة، وبحب الشيخ محمد حسان، وبحب كل المشايخ اللي بتطلع عليها.
ونحن نحبكم في الله يا أخي، بارك الله فيكم.
بدي أسألك سؤال شيخنا.
تفضل.
أنا من فترة بشهر رمضان اجوا شباب اثنين بسياره وسرقوا لي اسمنت، وانا طردتهم واخذت رقم السياره، وبالمحكمه انا زودت حكي عليهم انه اطلقوا النار يارين ناريات، فهالشيء انه حرام ولا
أخذت حقك منهم؟
أنا لا، أنا ما أخذت شيء وتنازلت عنهم بالمحكمة. بس إنه زودت بالحكي إنه أطلقوا عيارين ناريات علي. إني ما أطلقوا عيارين ناريات، بس سرقوا اسم. أنتوا شفت الاسم معهم.
يعني هو ما كان ينبغي عليك أن تكذب وأن تقول ما لم يحدث. كان يكفي أن تذكر حادث السرقة، وهذا كان يكفي في شكاياتهم أمام القاضي. لكن أنت واضح أن البعض أو حالك أن أنت لما تذكر هذا يكون هذا يعني من باب أخذهم بالشدة. أنت بتقول القضية تنازلت عنها يا أخ أمين وخلاص، يعني حدث بينكم صلح ولا تنازلت فقط؟
سامحتهم بالمسروق.
سامحتهم خلاص، انتهت القضية وعفى الله عنا وعنك.
سؤال تاني يا أخي.
اتفضل يا أخي، بارك الله فيك.
أبي متوفي وعندي 10 خوات بنات وعشرة شباب.
ما شاء الله.
من
ربنا
من أمين.
ربنا يبارك فيهم.
والبنات بصمونا على كل الورث، كل شيء إرث من حياة أبوي، حتى أمي وخالتي مرت أبوي بصمونا. فهل من الحق إنه مثلا أنا كشخص أنا ماني حاب إن أخت من خوات كل بنت مع شاب، ماني حاب إن أختي تفك لي حصتها، فحاب إني أعطيها، فيجوز إني أعطي الحصة للعشرة ولا بس لوحدة معينة؟
هم قسموا كل بنت مع ولد،
كل بنت مع شاب.
خلاص أعطي هذه البنت حقها من نصيبك.
نعم.
إلا إذا أصرت على التنازل، يجوز التنازل بس بالإرادة الحرة بدون ضغط.
نعم.
فإذا أعطيها حقها، وقد يكون هذا منك دعوة لإخوانك التسعة أن يفعلوا مثل ما فعلت. بارك الله فيك.
شكرا لك شيخ.
بارك الله فيك يا أخ أمين. الأخ حسن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يبارك لك، أنا مقيم في السعودية.
نعم.
فأولي أبي شيخ كبير، فيطلب مني أن أنزل مصر وأعيش معاه وزوجتي تخدمه. فلو ما نزلتش مصر وأنا بعمل في السعودية، هل أنا حق إليه؟
هو عايزك تنزل لي يا حسن.
هو أنا هو يعزني أنزل مصر عشان خاطر يعني هو شيخ كبير ومراته اللي بتخدمه، فعايزني جنبه يعني.
محتاجك يا حسن. محتاجك. محتاج إليك يا حسن.
محتاجني.
محتاجك. وفلوس الدنيا، فلوس السعودية كلها مش هتعوضك عن أبيك. ولا عن برك بأبيك. انزل يا حسن. انزل وكون جنب أبيك. ربنا يبارك فيك.
الله يبارك لك.
ربنا يبارك فيك يا حسن. الأخ أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أحمد؟
الحمد لله بخير يا شيخ.
بارك الله فيك.
رب العالمين أن يجعلك نفعا للمسلمين ومعلما للدين للعالمين ومدافعا عن سنة إمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك يا ابني، تفضل.
وفيك بارك شيخنا الكريم. عندي عدة أسئلة لو سمحت.
تفضل.
شاب عقد على فتاة وقبل البناء توفي حماه، فهل تدخل هذه الفتاة له في حكم كفالة اليتيم؟
هي 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 قاصر.
سؤال آخر.
لا يا أحمد، هي قاصر.
نعم شيخنا.
الفتاة التي عقد عليها.
نعم.
عمرها كم سنة؟
أظن في 20 سنة، لا أعلم بالضبط.
لا، بلغت. لا يتم بعد احتلام يا حسن. لا يتم بعد احتلام.
نعم شيخنا.
هي ليست يتيمة، وها زوجها يكفلها باعتباره زوجا. ماشي يا حسن يا أحمد. نعم. لكن يحسن إليها ويحسن إلى أبيها. بارك الله فيك. سؤالك الثاني يا أحمد.
جزاكم الله. سؤال آخر شيخنا.
تفضل.
من انتهت فترة المسح على الجوار شيخنا الكريم وأنا على وضوء، فهل أصلي بهذا الوضوء؟
ماشي يا صلي طالما لم ينتقد وضوءك.
سؤال آخر جزاكم الله خيرا.
سمعت الجواب؟
نعم.
صلي طالما لم ينتقد الوضوء وإن نعم. انتهت المدة. نعم. بارك الله فيك. اسأل.
سؤال آخر. هناك رجل جزاكم الله خيرا مندوب مبيعات، أعطى لرجل آخر بضاعة بناء عن طلب تاجر يتعامل معه.
ما توطي التلفزيون يا
حياتي. ولكن هذا الرجل أنكر أخذ البضاعة.
نعم.
ورفع الأمر إلى القضاء.
نعم.
فهنا مطلوب منه في القضاء أن يحلف أن يحلف أنه أعطى البضاعة للتاجر ليس للرجل. فهل هذا يجوز له الحلفان أم لا؟ أم
لا 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 يحلف إلا على ما حدث.
ولا هو شيخنا الكريم هو لو حلف على هذا الأمر سوف يضيع حقه على حسب ما يقول.
حتى لو ضاع حقه فإن الحق لا يضيع عند الله. لو ضاع حقه في الدنيا فإنه لا يضيع عند الله
إلا على ما حدث.
لكنه لا يكذب وإنما يقسم بما حدث. بارك الله فيك يا أحمد. الأخت أم يحيى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايز أسألك في موضوع ميراث.
فضلي.
جدتي كتبت لولادها الصبيان أرض، جزء من الأرض، وممدتش للبنات ساعتها. فدلوقتي البنات عماتي يعني بيقولوا ان احنا مش مسامحين في حقنا اللي هم الصبيان واخدينه. فهل دلوقتي ووالدي توفى، هل دلوقتي ان انا الارض دي لو اتباعت دلوقتي من حق ان انا اديهم حقهم وده يعني حلال لهم، ولا يعني بالنسبة للسؤال يعني
سؤال يا أم يحيى، يا أم يحيى
سؤال ان انا
لا اسمعيني يا أم يحيى،
بالنسبة لي
اسمعيني يا أم يحيى.
نعم.
جدتك أعطتهم في حياتها؟
في حياتها
ولا بعد وفاتها؟
لا في حياتها.
أعطتهم هبة؟
لا مش هبة، كتابة.
أيوة بيع وشراء يعني هبة. هي هبة
بيع وشراء.
جدتك أخطأت ماشي؟ لكنك أنت لم تخطئين. قد يكون الوالد كان يمكن يتلافى هذا. أنت لو حبة تعطيهم من باب تطيب القلب افعلي، لكن لا يجب عليك
ده. ما يجبش عليا.
لا يجب الا من باب تطيب القلب فقط.
من باب تطيب القلب.
بارك الله فيك يا ام يحيى. ارجع ثاني للاسئله التي بين يدي. ام احمد من القاهره بارك الله فيها، ارمله منذ 13 سنه. البعض قال لها ان جوزك له اجازات، وهذه الاجازات لو رفعت قضيه ياخد مقابلها مال. عارفين موظفين الدوله اليوم لما بيخرج على المعاش بيرفع دعوى قضائيه يطالب باجازاته الاعتياديه التي لم يحصل عليها، فياخذ مال في مقابلها، وبتحكم المحاكم له بالتعويض مقابل الاجازات، لانها ايام كان ينبغي عليه ان يستريح فيها فكان يشتغل فيها ويعمل فيها. هذا حلال لا باس بذلك. لكن هي بتقول 10 شهور، العشر شهور هيجيبوا حوالي 1000 جنيه، لو رفعت قضية هيجيبوا حوالي 1000 جنيه، المحامي يمكن ياخد أكثر من نصهم وربما ياخدهم كلهم. فهي بتقول هل علي ذنب لو تركتهم وتصدقت بهم؟ قلت لها لا ذنب عليك إذا كنت لا تحتاجين إلى هذه الأموال، وإن شاء الله لا تحتاجين إليها فلا داعي للقضية ولا شيء عليك إن شاء الله. يبقى هذه صدقة عامة على عموم المسلمين. الأخ أحمد من الجيزة زوجته قالت إنها منتقبة، ولما بعد ما لبست النقاب انتابتها حالة من الوساوس، وهي إذا دخلت في الصلاة تعيد الصلاة كثيرا، وهي تسأل هل هناك علاقة أو لماذا انتابتها الوساوس بعد لبس النقاب. أنا أقول لها للأخت زوجة أحمد، أقول لها اتقي الله، قد يكون هذا من البلاء، قد يزين لك الشيطان إن هذا الذي يحدث بسبب لبسك النقاب. لبسك النقاب طاعة، طاعة لله عز وجل، وقد يكون الشيطان يسعى يحاول معك أن يبعدك عن الطاعة ببعض هذه الوسوسة، فلا تلتفتي إلى الوسوسة، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، الجائي إلى الله فعنده الأمن والأمان والحماية سبحانه وتعالى والحفظ والكلاءة. لا تعيد الصلاة التي تشكين فيها، وإنما كما قلت المريض بالوسوسة من أسباب علاج الوسوسة ألا يكثر من إعادة الأفعال التي يؤديها، وإنما أنا صليت خلاص أنا صليت، أنا توضيت خلاص توضيت، ما أرجعش أقول والله نسيت مسح الرأس ولا مسحت الرأس، وأرجع أبص على رأسي في مية ولا فيش مية، ده أنت موسوس أصلا، أنت مريض. فالمريض ليس له أن يرجع بإعادة الأفعال. هذا قد يحدث لصحيح، لسليم شك مرة فنقول له ابني على اليقين. واليقين انك صليتي، اليقين انك توضيتي، هذا هو اليقين. فلا تسيري خلف الوساوس، والجاي الى الله عز وجل عفى الله عنا وعنك. ام محمد من الجيزة سألتني عن حكم الدين في نقل رحم الام لابنتها. انا سألت ام محمد هو في عمليات لنقل الارحام؟ انا لم اسمع بهذا من قبل. واذا كانت البنت قد اصابها مرض ورم او سرطان في الرحم وهي عرضة لاستئصال الرحم، فهذا قدر الله، هذا قدر الله. لكن هل الام تعطيها الرحم؟ طب هل رحم الام يصلح للبنت لو فرض؟ هل رحم الام يصلح للبنت في البنت في سن التبويض؟ الام قد تكون خرجت عن هذه السن، هل يصلح؟ نحن لسنا ضد نقل الاعضاء، لكننا مع نقل الاعضاء بضوابط. تبرعا الا يتعرض الناقل او المنقول منه لضرر بالغ، ان يكون هناك منفعه بينه صحيه للمنقول اليه، ضوابط ذكرتها المجامع الفقهيه في جواز نقل الأعضاء. لكن أنا أول مرة أسمع قضية نقل الرحم، والحقيقة أنا متوقف في هذه القضية طبيا، يعني أنا بسأل الأطباء هو الكلام ده سائغ يجوز أو لا يجوز؟ إذا الأطباء قالوا أنه سائغ وأنه جائز، يبقى هيدخل أو هينطبق عليه ما ينطبق على نقل الكلى ونقل قد يقال ان الارحام بتميز الاولاد والبنات والاحفاد. لا، والرحم اذا انتقل الى الجسد، لو فرض انه ينتقل، خلاص اصبح جزءا من هذا الجسد الجديد، ما فيش اشكاليه شرعيه. اذا كان هناك ما فيش اشكاليه طبيه، لكن انا والله اعلم ارى ان هذه المساله حسب معلوماتي البسيطه لم اسمع بها من قبل، ولا اظن انها متاحه طبيا حتى الان. أم إيمان من اسكندرية عندها 3 بنات، جد البنات كتب الأرض كلها لأبنائه الفلاحين، ولم يعطي أبو البنات إلا حجرتين أو غرفتين في البلد نصيبه. هو رافض يقبل هذه القسمة، يعترض، من حقه أنه يعترض بأدب، من حقه أن يعترض بالأدب إذا كان لواء الجد على قيد الحياة. لكن إذا كان الجد قد مات، يبقى ليس له إلا أن يناقش أيضا إخوته بالأدب. هو سؤالها هل يجوز لي أنا كزوجة لهذا الولد وأم البنات أنني أقبل هذه القسمة؟ نعم تقبلينها، خاصة هو كتب لك والبناته الغرفتين أو البيت اللي خده في البلد كتبوا لكم، فلا تقبليه وهو يقبله. وإن كان له بعض الحق يسعى في المطالبة بسائر حقه. يعني ليس من العدل أنني أترك الحق كله، إما أخذ الحق كله وإما أتركه كله. حتى لو أخذت بعض الحق فأطالب بأخذ الباقي، هذا أولى وأفضل. الأخ عبد الحميد من السعودية يسألني عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذكر لي كيفية من الكيفيات المشهورة على ألسنة الناس، وهي كيفيات جائزة، هي كيفية جائزة التي ذكرها كيفية جائزة. يعني اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى يوم الدين، هذا جائز، لكنه ليس هو السنة، ليس هو السنة. والجائز هنا أعم من السنة، والجائز هنا ليس ممنوعا ولا محرما ولا بدعة. يعني لو قلت اللهم صل على محمد وسكت، صليت على النبي أم لا؟ صليت، كتبت لي ثواب الصلاة على النبي، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، وأنا قلت اللهم صل على محمد، هذا كافي، هذا كافي. لكن هذا ليست هذه هي الصيغة المثلى. الصيغة المثلى هي الصيغة الإبراهيمية الثابتة في الصحاح والسنن، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد يحذف منها بعض العبارات، في بعض الروايات اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وفي بعض الروايات اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم. كل هذا ثابت وسنة، والأذكار الثابتة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، وهي من خلاف التنوع اللي ينبغي أو يستحب الإنسان ألا يهجر صيغة من الصيغ الثابتة في السنة الصحيحة. لكن أفضلها وأصحها هذا الذي قلته لكم، وهي المشهورة بالصلاة الإبراهيمية. الأذكار بعد الصلاة، هل لا تصح الصلاة إلا بها؟ لا، الصلاة تصح. ذكرت الله بعد الصلاة أم لم تذكر؟ الذكر بعد الصلاة عبودية أخرى، زي الأذان للصلاة والإقامة للصلاة، هذه عبودية ومطلوبة على مستوى الكفاية الجماعة، نقول عليها فروض الكفاية أو سنن الكفاية. الذكر بعد الصلاة هي سنة، بس سنة عين مش سنة كفاية. يعني إيه؟ يعني يجب على كل شخص أن يؤدي عن نفسه، سواء كان بيؤدي واجب أو بيؤدي سنة، ما ينفعش شخص يؤدي عن شخص آخر. كما أنه لا يصلي أحد عن أحد، فكذلك لا يذكر أحد بعد الصلاة عن أحد. يبقى هي سنة مش كفاية، سنة عين، لكنها سنة، ليست واجبا، ليست فريضة. فمن صلى وانصرف فصلاته صحيحة. وقد ثبت هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الرباعية ركعتين، فقام سرعان الناس وخرجوا من المسجد وقالوا قصرت الصلاة. وقال رجل من أهل المسجد يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، هل قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. قال: بل نسيت يا رسول الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر، فقالوا: بلى يا رسول الله نسيت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سجد بهم سجدتي السهو. الشاهد هنا أن في سرعان الناس خرجوا بعد الصلاة مباشرة، لو انتظروا لختام الصلاة وللذكر بعد الصلاة لأدركوا هذه الحادثة، لكنهم خرجوا يقولون قصرت الصلاة. فالشاهد هنا أن الخروج بعد الصلاة مباشرة دون أن تذكر أذكار الصلاة لا يفسد الصلاة، أو لا يعني أن الصلاة أصبحت غير مقبولة أو غير صحيحة، لكن الذكر بعد الصلاة من أفضل العمل، من أفضل العمل. ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب عليه أحكاما في المغفرة ودخول الجنة. فمثلا: من سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، مثل موج البحر. فكيف تترك هذا الفضل وتنصرف؟ برضو من العادات السمجة القبيحة أنني أترك الذكر بعد الصلاة وأصافح حرما وجمعا. يا أخي اذكر الله وبعد كده سلم على عايز تسلم عليه، اذكر الله الأول، استغفر الله واذكر الأذكار المشروعة عقب الصلاة، إنها مستحبة، إنها مسنونة، إنها مندوبة، تثاب عليها. بعد كده عايز تسلم على واحد سلم عليه، لكن هذه المصافحة بهذه الصورة من البدع التي ربما تبعد الكثيرين عن ختام الصلاة. برضو من العادات القبيحة إن الواحد عايز يسأل الإمام سؤال بعد الجمعة أو بعد الصلاة، يجي جري يدخل عليه يسأله: طب ما اذكر صلاة، اذكر الله بعد الصلاة، ودعه يذكر الله بعد الصلاة. يعني لماذا تحرمه من الخير لكي تسأله سؤالا أنت تحتاج إليه؟ لا تمنعه من الخير ولا تحرمه من الخير، ولكن انتظر يا أخي، انتظر. ولو قال لك انتظر فتأدب وانتظر، لا شيء في هذا. معانا اتصال الأخت هدى. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا بسألك بس سؤالين.
تفضل يا هدى.
لو أنا ندرت ندر وبعدين نسيته أكفر عنه إزاي؟
نسيت النذر نسيتي النذر يا أخت هدى.
أيوة
نذرتي ثم نسيتي.
نسيت أنا نذرت إيه يعني؟ هو ممكن حاجة ما تحققتش برضو اللي أنا كنت عايزاها، بس أنا نسيت أنا كنت نذرة بإيه، لوتة كثير ولا حاجة؟
آه في كفارة يمين يا هدى، من نذر نذرا لا يطيقه أو لا يستطيعه، وهيدخل في هذا الباب نذر نسيتيه، فهنا إيه، فكفارته كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الأخت هناء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. لو سمحت شو أستفسر حضرتك في حاجة؟
أتفضلي.
عندي ابني لي أخ شغال في مكتب في بنطلونات وبلوزات طويلة وبضيحات وعبايات، فابني فبيقولك يعني عايز يسأل حضرتك هل الشغلة دي فيها شبهة أو حرام؟
يعني ما هو بيع الملابس التي تدعو للتبرج يا أخت هناء.
أيوة
مشاركة في المنكر.
أيوة
يعني البنت اللي ماشية لابسة بضي ولابسة بنطلون ضيق،
أيوة
اللي صنع لها الـ 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 الثياب ديت شريك لها في الإثم.
أيوة
واللي باع لها شريك لها في الإثم.
أيوة
لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، إلا إذا كانت الثياب مما يلبس في البيوت.
أيوة
فإذا كان مما يلبس في البيوت فلا شيء فيه، حتى لو صنع قميص نوم ما فيش مشكلة، لأنه هنا لا يعين على التبرج، لكن في هذه الحالة الأخرى هو يبحث عن عمل أفضل، وأنا لا أقول له اترك عملك مباشرة، لكن أقول له ابحث عن عمل ورب العزة يهيئ لك وييسر لك العمل الأفضل إن شاء الله. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله فضيلة الشيخ، ريت نعرف فضل الاستغفار في الرزق بالذرية، رغم أن يوجد حاليا أزواج كثيرين لم يرزقهم الله بالذرية، ويوجد فضل كبير من الله سبحانه وتعالى جائز يغفل عنه الكثيرين.
ربنا يبارك فيك يا عبد الله.
شكرا.
الله يبارك فيك يا ابني. أرجع تاني للأسئلة التي بين يدي. الأخ عبد الفتاح من المغرب، صلى العصر خلف الإمام وكان متأخرا عن الإمام، فالإمام سلم بعد أن انقضت صلاته، وعبد الفتاح كان قد أدرك ركعتين فقط خلف الإمام، فما كان منه إلا أن سلم مع الإمام، هل هذا يجوز؟ لا، هذا لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتم ما فاتنا من الجماعة، قال إذا جئتم إلى الصلاة، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، لا تأتوها وأنتم تسعون، وأنت بتجري ما جيش تجري، امشي عليك الوقار والسكينة، فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم الوقار والسكينة، فما أدركتم مع الإمام فصلوا، اللي تدركوا مع الإمام صليه، وما فاتكم سبقكم فيه الإمام قبل ذلك ركعة ركعتين ثلاثة فأتموا. يبقى كان الواجب على عبد الفتاح أن يتم صلاته، هو صلى ركعتين، الإمام سلم لأن الإمام صلى أربعا، فكان الواجب على عبد الفتاح أخينا من المغرب أن يأتي بركعتين ثم يسلم، هذا هو الواجب، أما وأنه لم يفعل هذا فيجب عليه أن يعيد الصلاة، يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، لأن العصر لا تصلى ركعتين إلا في حالة واحدة، وهي حال السفر، المسافر يصلي الأربع أو الصلاة الرباعية يصليها ركعتين، حتى المسافر لو دخل خلف إمام مقيم، يعني أنا مسافر ودخلت أصلي العصر خلف إمام مقيم غير مسافر وأدركت في الركعتين الأخيرتين لا أسلم معه، وإنما أقوم فآتي أو فأكمل الركعتين الباقيتين وأصلي أربعا مع إني مسافر، لأنني صليت خلف إمام مقيم، وكما قال ابن عباس تلك السنة. أم شيماء من الأردن بتسأل، هل دعاء صلاة الاستخارة يقال في السجود؟ والحقيقة دعاء الاستخارة لم يأتي في الحديث ذكر الموضع الذي يقال فيه، ولكن جاء في الحديث ما يدل على أن الدعاء يكون بعد الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه إذا هم أحدنا بالأمر فليركع ركعتين، يصلي ركعتين ثم ليقل. كلمة ثم تفيد الترتيب مع التراخي، ثم ليقل أو فليقل ترتيب مع الفورية. فليقل إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الدعاء. طب هل هذا الدعاء يقال بعد التسليم من الصلاة؟ هذا وجه مقبول، إنني بعد ما سلم من صلاة ركعتين غير الفريضة أقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأذكر الأمر الذي أستخير الله فيه. وقد يقال إنه يجوز أن يقال بعد التشهد وقبل التسليم، لأنني برضو كده إيه في دبر الصلاة انتهيت من الصلاة. لكن أقول في سجود الصلاة، طب في السجود في الركعة الأولى ولا في السجود في الركعة الثانية؟ الحديث لا يدل على هذا، وإن كان السجود موضعا للدعاء لكن الحديث حديث الاستخارة لا يدل على أن دعاء الاستخارة يقال في السجود، وإنما دل الحديث على أنه يقال بعد الصلاة، إما بعد التسليم من الصلاة وإما بعد الانتهاء من الصلاة وقبل التسليم منها، يحتمل هذا وذاك. بتسأل أم شيماء أيضا البيت اللي فيه جرس، ما هو في حديث بيقول إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، نهينا عن اتخاذ الكلاب في البيوت إلا للحراسة، ونهينا عن تعليق الصور في البيوت أو اتخاذ الصور والتماثيل في البيوت فإن هذا يمنع الملائكة. طب هو السؤال، طب ما احنا بنحط على باب البيت جرس عشان اللي عايز يخبط علينا، دي وسيلة من وسائل إعلام أهل البيت إن في طارق يطرق، إما إن أنا خبط على باب البيت وإما إن يكون في حاجة خبط بيها، كان زمان في حاجة كده نخبط بيها على باب البيت، ها؟ وإما إن في الآن جرس كهربائي يخبر أهل البيت، وساعات الجرس ده يبقى موسيقى، نغمة موسيقية أو نحو هذا، هذا لا بأس به، وهو ليس من الجرس الذي يعني يكره يكره مصاحبته. طبعا أضف إلى ذلك رنات الموبايل، أنا شايل في جيبي جهاز هاتف محمول فبيرن رنة فيها جرس، كل هذا الأولى إن احنا نبتعد عن هذا في بيوتنا، الأولى إن احنا نبتعد عن هذا في بيوتنا. لكن إذا لم يكن هناك إلا هذه الوسيلة لإخبار أهل البيت إنه هناك طارق أو هناك ضيف، فأنا أرى إنه لا بأس بهذا. كذلك الموبايل هو لم يأتي في السؤال، أو المحمول جهاز التليفون المحمول، هل يجوز استخدام الرنة لو كانت جرسا؟ يجوز استخدام الرنة لو كانت جرسا أو غيره، لكن أنا أكره الرنات الموسيقية خاصة إذا دخل أحدكم المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فليتق الله وليغلق هاتفه أو يسكته يصمته، ما هو في زرار لو ضغطت عليه يسكت هيصمت، لكن تدخل وبعض الناس يدخل المسجد وأول ما يدخل الصلاة يبدأ التليفون يشتغل، طب أنت عارف الناس بترن عليك والناس بتلح عليك في الرن، اقفل التليفون أو صمت التليفون خليه صامت، لا يسمع، لا تشوش على الناس، لا تشوش على الناس بارك الله فيك، ما تخشش عليهم بفرقة موسيقية محمولة في جيبك. الأخ محمود سألني الإيجار المنتهي بالتمليك، إن بعض العلماء في السعودية بتفتي بعدم جوازه، ما وجه عدم الجواز؟ أولا أنا أقول لك إن بعض أهل العلم أفتى بحلة، وأنا قلت من قبل إن في النفس منه شيء. ليه؟ لأن العقد ما هوش واضح المعالم، يعني هو عقد إيجار ولا عقد بيع؟ الحقيقة إن هو عقد بيع، بس هم لجأوا لهذه الحيلة عشان يمنعوك من التملك حتى تسدد بقية الثمن، فلجأوا لهذه الصورة. وكما قلت بعض الفقهاء أجازها وأنا لا أنكر عليهم، لكن أنا في نفسي منها شيء، يعني أرى في جهالة في تحديد وصف العقد هل هو عقد بيع أو عقد إيجار؟ فيقول لي لا هو إيجار. أقول له أمال كيف يتملك المستأجر؟ يقول لي هيتملك من باب الهبة. أقول له يبقى دخل عقد هبة تاني هو. دخول عقدين في عقد قد يجعل هذا من بيعتين في بيعة، من صورة البيعتين في بيعة. دي وجهة نظري، وأنا أعلم إن 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 الدكتور علي السلوس في درس في لقاء الأربعاء لعله يعلق على هذا إن شاء الله ويظهر الرأي الآخر. لكن أنا عندي ميل لعدم جواز هذا، ووجه عدم الجواز عند من منع بأن فيه جهالة في العقد، في عقدين في عقد واحد، وهذا قد يدخل في البيعتين في بيعة، والله أعلم. أم وليد من الجيزة، أذكار الصباح والمساء متى نقولها؟ متى نقول أذكار الصباح؟ نقول أذكار الصباح بعد دخول الصباح. ومتى يدخل الصباح؟ يدخل الصباح بأذان الفجر. اليوم بيدخل بأذان الفجر، وعادة هنقول الأذكار بعد الصلاة، يعني بعد ما نصلي الفجر، لأن احنا مش هشغل نفسي في وقت أذان الفجر بالأذكار، لكن هشغل نفسي بالتهيئ للصلاة. فإذا ما صليت وذكرت أذكار الصلاة، أذكر بعد ذلك أذكار الصباح، ويدخل فيها أذكار اليوم. في أذكار يقال لها أذكار اليوم، تقال مش في الصباح فقط وإنما طول اليوم. مثل إيه؟ مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. هذه ليس شرطا فيها أن تقال في الصباح، لكن يجوز أن تقال طيلة اليوم، يقال أذكار اليوم والليلة. لكن أذكار الصباح كثيرة، اللي فيها أصبحنا، فيها كلمة أصبحنا دايما، اللهم إني أصبحت، دي أذكار صباح تقال بعد الفجر وإلى وقت الضحى. الأخت بتقول وقت الضحى ينفع؟ آه ينفع أقول فيها الأذكار بتاعة الصباح. طب أذكار المساء، هنا أهل العلم لهم قولين. القول الأول من بعد العصر، لأن من بعد العصر بندخل في المساء، نقول أمسينا، يعني دخل علينا المساء أو هو داخل علينا. ويجوز أن تقال بعد المغرب لا مانع. وهناك أذكار تقال في الليل، كهذا الذكر الذي قلته يقال في اليوم ويقال في الليلة. الأخ رضا من السعودية كان بيعمل هناك، فصل فصلا تعسفيا، رفع قضية تعويض، حكم له بتعويض على الفصل التعسفي أو مقابل الفصل التعسفي. لكن هو كان عمل إيه؟ لما قدم صورة التعاقد اللي تعاقد بها مع الشركة، غير في تاريخ العقد عشان يزود عدد السنوات اللي اشتغلها. هذا حرام، هذا تزوير، هذا لا يجوز. لكن هو رجع قال إن المحكمة لم تلتفت للعقد، وإنما بحثت عن العقد الصحيح وعرفت المدة الصحيحة وأعطته التعويض مقابل الفصل التعسفي. يبقى التعويض حلال؟ نعم التعويض حلال، لكن يجب على رضا أنه يتوب من هذا الكذب والتزوير ولا يفعل هذا مرة أخرى. أم أحمد بتسأل، هم أولاد الابن الميت لهم ميراث في الجد؟ أنا سألتها قلت لها الجد ده عنده أولاد ذكور؟ قالت لي لا، هو الابن اللي مات وله أولاد، لكن عنده 3 بنات. هنا أولاد الابن ورثة، أولاد الابن ورثة، لأن البنات 3 بنات هياخدوا إيه؟ ثلث ما ترك، هياخدوا 2/3، وأولاد الابن الذكور والإناث هياخدوا الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى هنا ابن الابن أقرب عاصب، هيرث. يبقى لا نلجأ للوصية الواجبة إلا إذا كان الحفيد غير وارث، سواء كان محجوبا أو كان يعني لا يصل إلى نصيبه في الميراث. كتب البيت للبنات وحرم إخواته، واحد تاني كتب البيت للبنات وحرم إخواته، هل عليه إثم؟ نعم عليه إثم، لأنه فر من توريث إخوته و يعني أساء في وصيته قبل موته أو في عمله قبل موته. نسأل الله لنا وله السلامة والعفو، لكنه مسيء، وقد يدخل الرجل النار بالإجحاف في الوصية يوصي بها، فكيف وهذا منع الوريث حقه في الميراث. أم سلمة، أم ميادة سألتني عن حكم المرتد. المرتد له حكم في الدنيا وحكم في الآخرة، أما حكمه في الدنيا فإنه يقام عليه الحد، وحده القتل، القتل بالسيف. هذا طبعا يقيمه ولي الأمر، عايز سلطة وسلطان. وأما حكمه في الآخرة فهو خالد مخلد في النار. آخر سؤال، الأخ عبد الله من السعودية سألني عن فضل الاستغفار لجلب أو طلب الذرية. والاستغفار مش له دخل في طلب الذرية. نعم، الحسن البصري جاءه رجل يشكو إليه قلة الولد، قال له أنا ما بخلفش، فقال له استغفر الله. وإن بعد شوية جاءه رجل قال له يا إمام أنا قليل المال، قال له استغفر الله. بعد شوية جاءه إنسان فقال له يا إمام أنا أشكو من قلة الأمطار وقلة إنتاج الأرض الزراعية، قال له استغفر الله. فأصحاب الحسن تعجبوا من هذه الروشتة التي لا تتغير، كل واحد يقول له استغفر الله استغفر الله. فقال لهم الحسن من أي شيء تعجبون؟ ثم تلا عليهم قول الله تعالى على لسان رسوله ونبيه نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيا من تطلب الولد أين أنت من الاستغفار؟ ويا من تطلب المال أين أنت من الاستغفار؟ ويا من تطلب المدد من السماء أين أنت من الاستغفار؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. ونختم لقاءنا بالذكر الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل صيغ الاستغفار بسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع خطاه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.